الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نتكلم في صفة الوضوء، وقد أطنب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أحاديث صفة الوضوء لما للوضوء من الأهمية. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة من أهم أعمال الإنسان التي ينظر بها يوم القيامة، والصلاة متوقفة على الوضوء، ولذلك كان لابد من الاهتمام به. من أجل هذا سرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى كل ما يتعلق بصفة الوضوء من الأحاديث الصحيحة، وكما رأيتم من أول هذا البحث إلى الآن كلما قرأنا بابا نجد فيه شيئا جديدا، وإن كنا نجد بعض الأمور المتكررة، إلا أننا نجد في كل حديث جديد نقرأه نجد فيه جديدا يتعلق بصفة الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن الصباح، حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال: مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز: أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب: أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازنية يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث. على عادتنا في أبواب الصحيح وأحاديثه نبدأ بترجمة رجال الباب الذين لم نترجم لهم في دروسنا السابقة. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن الصباح. محمد بن الصباح الدولابي أبو جعفر الرازي ثم البغدادي البزاز صاحب السنن صيف الإمام مسلم، روى عن شريك وأبي الأحوص وخالد بن عبد الله وابن المبارك وهشيم وخلق، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن معين. توفي سنة 27 و200، وخرج له الستة في كتبهم. حدثني محمد بن الصباح، حدثنا خالد بن عبد الله بن عمرو. خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى. أما خالد بن عبد الله فهو خالد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن يزيد المزني أبو الهيثم الواسطي الطحان، روى عن سهل وحميد الأعرج وبيان بن بشر، وروى عنه يحيى القطان وابن مهدي ومسدد وخلق. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في خالد: كان ثقة دينا، بلغني أنه اشترى نفسه من الله 3 مرات يتصدق بوزن نفسه فضة، في كل مرة يزن نفسه فضة ويتصدق بها في سبيل الله رجاء أن يعتقه الله تعالى من النار، فكأنه اشترى نفسه من الله 3 مرات. توفي سنة 79 و200، وقيل سنة 82، توفي سنة 79 و100، وقيل سنة 82 و100، وقيل سوى هذا. وأما عمرو بن يحيى فهو عمرو بن يحيى بن عمارة المدني، روى عن أبيه يحيى بن عمارة وعبادة بن تميم وسعيد بن يسار ومحمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عمرو بن عطاء، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبد العزيز الدراوردي ويحيى بن أبي كثير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج وخلق كثير، وخرج له الستة أيضا في كتبهم. وأما عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري راوي الحديث الذي كانت له صحبة، فهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني، له عدد من الأحاديث اتفق البخاري ومسلم على 8، البخاري ومسلم اتفقوا على 8 أحاديث لعبد الله بن زيد، وانفرد البخاري بحديث عنه لم يشركه فيه مسلم. روى عنه ابن أخيه عبادة ابن حبيب وابن المسيب وواسع بن حبان، قتل يوم الحرة. وعبد الله بن زيد هذا ابن عاصم الأنصاري غير عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ابن زيد ابن الحارث الأنصاري الخزرجي الذي أري النداء في المنام حينما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون في شأن جمع المسلمين للصلاة كما مر معنا في مناسبات سابقة وكما سيأتي معنا في أبواب الصلاة عند الكلام على الأذان. فعبد الله بن زيد هذا ليس هو عبد الله بن زيد الذي سيأتي معنا في قصة الأذان الذي أريه في المنام. هذا بالنسبة لرجال الإسناد الأول. وأما بالنسبة للإسناد الثاني أو الحديث الثاني أو الثالث يقول الإمام مسلم حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن. إسحاق بن موسى الأنصاري هو إسحاق بن موسى ابن عبيد الله بن موسى الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني ثم الكوفي، قاضي نيسابور، شيخ الإمام مسلم. روى عن جرير وابن عيينة والوليد بن مسلم وابن وهب، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكان الإمام أبو حاتم يطنب القول في صدقه وإتقانه، توفي سنة 44 و200. وأما معن الذي يروي عنه إسحاق بن موسى الأنصاري فهو معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى القزاز المدني أحد الأئمة. روى عن مالك وابن أبي ذئب وطائفة، وروى عنه ابن المديني وابن معين وقتيبة وخلق كثير. قال ابن سعد كان ثقة ثبتا مأمونا كثير الحديث، توفي سنة 98 و100. وأما الحديث الرابع فيقول فيه الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي، حدثنا بهز. عبد الرحمن بن بشر العبدي أبو محمد النيسابوري، روى عن ابن عيينة ويحيى القطان والنضر بن شميل، وروى عنه البخاري ومسلم وابن ماجه، توفي سنة 60 و200. عبد الرحمن بن بشر هذا يروي عن بهز، بهز وبهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري، روى عن شعبة وأبي بكر النهشري وحماد بن سلمة، وروى عنه أحمد وبندار ويعقوب بن إبراهيم. قال الإمام أحمد بن حنبل فيه إليه المنتهى في التثبت، مات قبل يحيى القطان، وقال بعض المؤرخين إنه توفي بعد 200. وبهز هذا يروي عن وهيب، وهيب هذا هو وهيب بن خالد الباهلي أبو بكر البصري أحد الحفاظ الأعلام، روى عن أيوب ومنصور بن المعتمر وأبي حازم وخلق، وروى عنه حبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم وخلق كثير. قال ابن سعد كان ثقة حجة كثير الحديث أحفظ من أبي عوانة. قيل مات سنة 65 و100. وفي الحديث السادس قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، هؤلاء الثلاثة شيوخ الإمام مسلم. أما هارون بن معروف فهو هارون بن معروف المروزي أبو علي الضرير نزيل بغداد وشيخ مسلم، روى عن حاتم بن إسماعيل وابن المبارك وابن عيينة، وروى عنه مسلم وأبو داود، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود، توفي سنة 31 و200. وأما الشيخ الثاني فهو هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر التميم السعدي مولاهم، روى عن ابن وهب وأنس بن عياض وطائفة، وروى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 53 و200. وأما الشيخ الثالث الذي روى عنه مسلم هذا الحديث فهو أبو الطاهر، أبو الطاهر هذا هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن السرح الأموي المصري الفقيه، روى عن ابن عيينة والوليد بن مسلم ووكيع وابن القاسم والشافعي وخلق، وروى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، مات سنة 50 و200. فمعظم الرجال الذين في هذا الباب ممن لم نترجم لهم في دروسنا السابقة كما رأيتم وكما سمعتم. وفي أسانيد هذا الباب في الحديث السادس يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم من المازنية يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. ثم قال الإمام مسلم في نهاية الحديث قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. لماذا ذكر الإمام مسلم هذه العبارة مع أنه قال في أول الحديث وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث. أنتم تعرفون فيما سبق أن قول المحدث حدثني إذا كان قد سمع الكلام من الشيخ، الشيخ يقرأ وهو يسمع منفرد، وإذا قال حدثنا معنى ذلك أنه كان مع مجموعة والشيخ يحدث فسمع مع زملائه من الشيخ، إذن لم ينفرد بالسماع في صيغة حدثنا. وأخبرني إذا كان هو يقرأ على الشيخ منفردا، وأخبرنا إذا كان يقرأ على الشيخ ومعه آخرون، أو كان واحد من الآخرين يقرأ وهو يسمع فيقول أخبرنا. وهنا روى الإمام مسلم الحديث عن ثلاثة من شيوخه، هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر. الثلاثة هكذا قال، قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث. إذن ابن وهب صيغة التحمل التي ذكرها أخبرني ابن وهب هكذا، أخبرني عمرو بن الحارث هكذا قال ابن وهب. وظاهر هذه العبارة أن الثلاثة هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر ساقوا الإسناد بهذه الصيغة، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث، هذا هو الظاهر من هذه العبارة. ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما هكذا تلقاه عن أبي الطاهر. أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث، أبو الطاهر ما قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث، وإنما قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث، هذا لا شيء فيه. ولكن الثالث ظاهر العبارة التي ساق الإمام مسلم فيها الحديث أنه قال كما قالوا، ولكن الإمام مسلم ما تحمله هكذا، وإنما تحمله بحدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث. فصيغة ابن وهب في رواية أبي الطاهر تختلف عن صيغة ابن وهب في رواية الهارونين. ومن حيطة الإمام مسلم وشدة تحريه وورعه ودقة صنعه في صحيحه أنه ميز بين هذه العبارات، حتى لا يظن الواحد منا أن الثلاثة رووا الحديث بصيغة واحدة، نبه في نهاية الحديث على هذا. ونحن نعلم أن صيغة أخبرني تختلف عن صيغة عن، وذلك أن أخبرني محمول على الاتصال، وكلمة عن مختلف فيها، من العلماء من قال بأنها لا تحمل على الاتصال وإنما تحمل على الانقطاع، وجمهور العلماء أنها محمولة على الاتصال ما لم يكن الإنسان مدلسا، وهذا في غير الصحيحين. وأما ما كان في الصحيحين فكل حديث ورد بصيغة عن فهو محمول على الاتصال. إمام مسلم أراد أن يستبرئ لدينه، وأراد أن يستبرئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخرج من العهدة، فقال: أيها القارئ، أنا تحملت الحديث من هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي، قالوا: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث، ولكن أبا الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث. حتى يضع القارئ أمام الحقيقة وكأنه جالس مع إمام مسلم يسمع الكلام من شيوخه. ولذلك يعني وبهذا امتاز صحيح الإمام مسلم عن غيره من كتب الحديث في دقة صنع الإمام مسلم وتحريه في مثل هذه الفوائد. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا من احتياط مسلم رحمه الله ووفور علمه وورعه، ففرق بين روايته عن شيخيه الهارونين، فقال في الأول حدثنا، وفي الثاني حدثني، فإن روايته عن الأول كانت سماعا، عمل تحويل في الإسناد، قال حدثنا، بعد ذلك قال حاء حدثنا هارون بن معروف، حاء وحدثني، كلمة حدثنا أنه كان معه آخرون، وحمله عن هارون بن سعيد الأيلي منفردا، وذلك قال حاء وحدثني، وكان بإمكانه أن يقول حدثني ويذكر الثلاثة معا، ولكن ورعه وتقواه ودقة صنعه في الاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يحول الإسناد حتى يبين لنا أنه حينما تحمل الحديث عن هارون ابن معروف كان مع آخرين، وحينما تحمله عن هارون بن سعيد الأيلي كان منفردا. وطبعا هذا من الفوائد الحديثية. ففرق بين روايته عن شيخيه الهارونين، فقال في الأول حدثنا، وفي الثاني حدثني، فإن روايته عن الأول كانت سماعا من لفظ الشيخ له ولغيره، وروايته عن الثاني كانت له خاصة من غير شريك له. وقد قدمنا أن المستحب في مثل الأول أن يقول حدثنا، وفي الثاني حدثني، وهذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب، فاستعمله مسلم رحمه الله تعالى. وقد أكثر من التحري في مثل هذا، وقد قدمت له نظائر، وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على نظائره، على نظائر كثيرة له، والله أعلم. ثم نبه على المسألة الثانية، وأما قوله قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب إلى آخر الإسناد قال الإمام مسلم، فهو أيضا من احتياط مسلم وورعه، فإنه روى الحديث أولا عن شيوخه الثلاثة الهارونين وأبي الطاهر عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، ولم يكن في رواية أبي الطاهر أخبرني، إنما كان فيها عن عمرو بن الحارث. وقد تقرر أن لفظة عن مختلف في حملها على الاتصال، والقائلون إنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون أخبرنا. فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى وبين ذلك، وكم في كتابه من الدرر والنفائس المشابهة لهذا، رحمه الله تعالى وجمع بيننا وبينه في دار كرامته. هذا ما يتعلق برجال الباب والفوائد التي تستفاد من أسانيده. وأما بالنسبة لموضوعه، فالموضوع متعلق بالموضوعات السابقة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه بعض الفوائد التي لم تمر معنا، وإن كنا قد أشرنا إليها في دروسنا السابقة. فأول هذه الفوائد أن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ففي هذا استحباب غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء على ما هو معروف في سنن الوضوء. ثم أدخل يده، هنا يقول أدخل يده، فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. وقد ذكرنا في الدروس السابقة أن هذا هو دليل أصحابنا الفقهاء على أنه يندب أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، فهذا نص في هذه المسألة. وفي الرواية الثانية وهي الرابعة في ترتيبنا، إمام النووي يقول في الرواية الثانية مراد التي تأتي وراء هذه وليس المراد الثانية مباشرة في العدد، هي في تعدادنا الرابعة في الحديث، وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر، فمضمض واستنشق واستنثر، غاير بين الاستنشاق وبين الاستنثار والمضمضة، ذكر الثلاثة فمضمض واستنشق واستنثر. وهذا فيه حجة للمذهب المختار الذي ذكرناه في أول درس من دروس صفة الوضوء، والذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاق. وقد ذكرنا هناك أن بعض العلماء قال إن الاستنشاق والاستنثار شيء واحد، وهذا الحديث نص على أن الاستنشاق ليس هو عين الاستنثار، وإنما الاستنشاق شيء والاستنثار شيء آخر، لأنه قال فمضمض واستنشق واستنثر، إذن الاستنشاق شيء والاستنثار شيء آخر، خلافا لما زعمه ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعنى واحد. وطبعا هذا لا عيب فيه على ابن الأعرابي وابن قتيبة، ابن قتيبة من أعلام علماء اللغة بلا مدافع ولا منازع، وابن الأعرابي كذلك، ولكن لم يبلغهما، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وربما كانت لهم وجهة نظر خاصة في هذا الموضوع نحن لم نطلع عليها ولم نقرأ كلامهم فيه. قال ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. الرواية التي معنا فأدخل يده هنا في صحيح مسلم، قال الإمام النووي وكذا في أكثر روايات البخاري أدخل يده بالإفراد، ووقع في رواية للبخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ثم أدخل يديه، أدخل يديه وليس يدا واحدة، أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا. وفي صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عباس ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، أضافها إلى اليد الأخرى، جعل يعني ضم اليد إلى اليد الثانية، أخذ غرفة بيده ثم أضافها إلى اليد الثانية، إذا أدخل يدا يده الواحدة استخرج بها الماء ثم أضافها إلى الأخرى وأضاف الأخرى إليها، وهذا أيضا في صحيح البخاري. إذا ما في مسلم أدخل يده، وفي البخاري أدخل يديه، وفي البخاري أيضا أدخل يده وأضافها إلى الأخرى. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. قال الإمام النووي رحمه الله فهذه أحاديث في بعضها أدخل يده، وفي بعضها أدخل يديه، وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى. قال هذه الأحاديث دالة على جواز الأمور الثلاثة. عبد الله بن زيد في مسلم والبخاري في إدخال يده وإدخال يديه، لا مانع أيضا من هذا، لأنه لا مانع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ أكثر من مرة أمام عبد الله بن زيد، فروى عبد الله بن زيد ما رأى عليه رسول الله، رأى مرة أدخل يده فروى لنا ما رأى، ورأى مرة أدخل يديه معا فحدث بما رأى،
وفي الحديث الثالث رأى عبد الله بن عباس أن رسول الله أدخل يده فاغترف بها ثم ضمها إلى الأخرى، ولا مانع من هذا ولا تناقض بين الأحاديث ولا تعارض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ مرة واحدة ولا مرتين ولا عشر مرات، بل توضأ آلاف المرات، لأنه كان يتوضأ في كل يوم المرات الكثيرة. وبناء على ذلك ستكثر رؤية الصحابة له، وكل صحابي ينقل ما رأى، وكل هذا يدل على وهذا يدل على جواز كل هذه الكيفيات وهذه الأحوال. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، نص على الثلاثة. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين في صفة واحدة وفي وضوء واحد، غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين. وفي بعض الروايات غسل يده مرة. قال: وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا ليبين لنا الجواز، أنه يجوز للإنسان أن يخالف بين أعضائه، يجوز له أن يغسل الوجه ثلاثا واليد مرتين، ويجوز له أن يغسل اليد ثلاثا والوجه مرة. المرة الواحدة مجزئة لا شك في هذا، وما زاده عليها إلى الثلاث فهو المندوب. فإذا غسل وجهه ثلاثا فقد أصاب السنة في وجهه، أصاب الكمال، كمال السنة في وجهه. وإن غسل يديه مرتين يأخذ زيادة أجر بقدر المرة الثانية، أصاب بعض السنة وترك كمالها. التثنية سنة، فعل الفرض وزاد عليه بغسلة ثانية، ولكنه ما أصاب كمال السنة. فلو غسل أعضاءه كلها مرة لأجزأه، ولو غسل مرتين لابد أن ينال ثواب الفريضة وثواب الغسلة الثانية، ولو غسل ثلاثا يكون قد أصاب السنة الكاملة. ولو غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرة وبعضها مرتين كما مر معنا هنا في هذا الحديث، فهذا جائز ويثاب على غسلاته بقدر ما يصيب من كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المستحب أن يغسل أعضاءه ثلاثا حتى يأتي بكمال السنة في كل عضو من الأعضاء. ربما يقول لنا قائل: لماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولم يقله قولا؟ لماذا لم يقل لنا إن غسل المرة أو إن المخالفة بين الأعضاء في عدد الغسلات ما يضر؟ لماذا لم يقل هذا بلسانه ولجأ إلى هذا العمل، مع أنه ترك فيه فضيلة أكمل وهو أن يغسل ثلاثا؟ نقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه البيان، وبناء على ذلك إذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فعله الذي يبين به بالنسبة له هو الأفضل والأكمل، بل هو الواجب. فلو شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، الشرب قائما بالنسبة لنا مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، نهيه عن الشرب قائما يقتضي التحريم، فلما شرب قائما فهمنا أن المراد بالنهي الكراهة. طيب كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، بل هو الواجب في حقه، يجب عليه أن يبين لأمته، وهو ويثاب عليه ثواب الكمال، لأنه ما فعله على جهة الكراهة وإنما فعله على جهة البيان، يريد أن يبين لأمته. وأما بالنسبة لنا نحن فإننا إذا شربنا قائمين يقال إننا فعلنا المكروه، ويندب لنا أن نشرب ونحن جلوس. كذلك هنا، نعم كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بالقول، وكذلك بالنسبة للشرب كان بإمكانه أن يبين بالقول، أن يقول: يا أيها الناس نهيي عن الشرب قائما لا أريد به التحريم وإنما أريد به الكراهة. فلماذا طبق عمليا؟ قال لأن التطبيق العملي أوقع في النفوس من الكلام اللساني أو من القول. وكلكم تذكرون قصة حلق الشعور لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بحلق شعورهم في صلح الحديبية. ما أقول ما امتثلوا، يعني استغربوا كيف نحلق شعورنا ولم نطف بالكعبة ولم نعمل العمرة. فأشارت عليه زوجته بأن يحلق شعره للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام فحلق شعره فحلق كل أصحابه شعورهم. لو أن رسول الله أمرهم أمرا جازما لامتثلوا، والصحابة ما يترددون، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفر عليهم الطريق وأن يبدأ بنفسه حتى يكون أسوة لهم، فحلق شعره فحلقوا شعورهم. فالفعل أوقع في النفس من القول. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه في كثير من الأحوال بالعمل بالنسبة للأمور التي تكون من قبيل العمل. وفي الحديث الثاني أو الثالث قال: مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة. هذا الفرق ما بين الرواية الأولى والرواية الثالثة. وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر. في الرواية الأولى: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ووقف إلى هنا ثم غسل رجليه. هنا عندنا زيادة في الحديث الثالث ليست موجودة في الحديث الأول. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه من هنا، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. إذن هذا الحديث أو هذه الرواية فيها زيادة بيان كيف كان مسح الرأس. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى القفا ثم رجع بهما إلى الأمام. وهكذا يندب للإنسان أن يفعل إذا كان له شعر، لأنه حينما يذهب بيديه إلى الخلف يمسح ظاهر شعره، فإذا رجع بهما إلى الأمام انقلب شعره ومسح باطن شعره. هذا إذا كان له شعر. أما إذا كان شعره مطفورا أو لم يكن له شعرا بأن كان أصلع، ففي هذه الحالة ما يندب له أن يرجع بهما إلى الأمام إلا إذا أراد أن يحاكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد فقط بدون فائدة من إرجاع اليد إلى الأمام. نبي عليه الصلاة والسلام أرجع يده حتى يمسح شعره، يعني لو لم يكن له شعر وأراد أن يحاكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد، لا شك أنه في هذا يعمل شيئا فاضلا وعظيما. لكن هل يطلب منه هذا؟ ليس مطلوبا منه لأنه لا شعر له. فإذا ذهب بيديه إلى القفا أو إلى الخلف فقد حقق السنة ولا يوجد عنده شعر حتى يرجع بيده إلى الأمام ويمسح باطن الشعر. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذه الكيفية مستحبة باتفاق العلماء، فإنها طريقة إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع الشعر. قال أصحابنا: وهذا الرد أي من القفا إلى الأمام إنما يستحب لمن كان له شعر غير مطفور، أما من لا شعر على رأسه أو كان شعره مطفورا فلا يستحب له الرد، إذ لا فائدة فيه، أي لا يطلب منه هذا. ولو رد يده إلى الأمام له شعر، ذهب بيديه إلى الخلف ثم ردهما إلى الأمام، الكل يعتبر مسحة واحدة ولا يعتبر مسحتين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه. حديث ورد في صفة كمال الوضوء لأنه قال غسل وجهه ثلاثا، وقال غسل يديه مرتين مرتين. إذن هو الآن لم يتوضأ لنا الوضوء الذي يدل على الأمور التي لا بد منها، لأن الذي لا بد منه أن يغسل ويمسح الأعضاء مرة واحدة، لكنه هنا في هذا الحديث غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين. فإذا الحديث لم يساق أو العمل لم يساق لبيان ما لا بد منه لبيان الواجب، وإنما لبيان صفة الكمال. وبناء على ذلك لو أراد أحد الفقهاء أن يقول لنا إن هذا الحديث دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يمسح رأسه كله كما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في فقهه، فإننا نقول له لا، هذا الحديث ما فيه دلالة. إذا أردت أن تستدل على هذه المسألة بأحاديث أخرى لا نمنعك من هذا، أما أن تستدل بهذا الحديث، هذا الحديث لا دلالة فيه لأنه لم يسق لبيان الواجب وإنما سيق لبيان صفة الكمال، وهذه لا يستفاد منها الوجوب. ولذلك ما يدل هذا الحديث كما يقول الإمام النووي على وجوب استيعاب مسح الرأس بالماء. وفي الحديث الأخير توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، بماء غير فضل يديه. لأن وهذا فيه دليل لما ذكرناه في مباحثنا الفقهية من أن الماء يصير مستعملا، وبناء على ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسح الرأس بأنه فرض أخذ له ماء جديدا. ويقاس عليه ما ذكره أصحابنا رضوان الله عليهم في المذهب من أنه يندب له أن يأخذ لمسح أذنيه ماء جديدا سوى أو غير ماء الماء الذي أخذه لمسح رأسه، كما أنه أخذ ماء جديدا لمسح رأسه لأن ماء اليدين أصبح مستعملا، كذلك يندب له أن يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه لأن الماء الذي مسح به رأسه أصبح مستعملا. ثم غسل رجليه حتى أنقاهما، وفيه دلالة على أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى في غسل رجليه، ولا سيما إذا ضممنا إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن الإنسان حينما يغسل رجليه قد يغفل عنهما أو يغفل عن بعض الأماكن فلا يصل إليها الماء. ولذلك نص هنا الراوي على أن النبي عليه الصلاة والسلام تحرى في غسل رجليه فقال وغسل رجليه حتى أنقاهما، ولم يقل مثل هذا في اليد، لأن الغفلة في الرجل أكثر من الغفلة في اليد، والإنسان يفوته بعض الأماكن في رجله ولا تفوته هذه الأماكن من يده، هذه أشياء كل إنسان يقع بها. ولذلك نص الراوي هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى في غسل رجليه فقال وغسل رجليه حتى أنقاهما. الإمام النووي رحمه الله تعالى أشار هنا إلى أن بعض الفقهاء قد يستدل على أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله مرة ثانية. نحن قلنا الآن بأن الفقهاء قالوا هذا دليل على أن الإنسان يعني يجب عليه أن يأخذ ماء جديدا لرأسه ويندب له أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، لكن لماذا؟ هل لأن الماء الأول أصبح مستعملا؟ نحن نقول بأنه أصبح مستعمل، نحن نقول هذا الآن بناء على فقهنا، نقول الآن هذا ماء اليدين أصبح مستعملا لا يجوز له أن يستعمله في رأسه، هذا شيء مقرر. ولكن لو أردنا أن نستدل، هل يجوز لنا أن نستدل على أن ماء اليدين أصبح مستعملا بهذا الحديث؟ الإمام النووي قال هذا الحديث لا دلالة فيه. انظر إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبه على أمور ما يتنبه لها الناس. الفقهاء في بعض الأحيان يستدلون بأحاديث لا دلالة فيها، المسألة مسلمة عندنا ثابتة بأحاديث كثيرة، ليس هذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه. البول ما يطهر إلا بإراقة الماء الطهور عليه، ما يطهر إلا بإراقة الماء الطهور عليه. أصحابنا رضوان الله عليهم كثير منهم يستدل بحديث الأعرابي لما بال في المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أريقوا عليه ذنوبا من الماء. كثير من أصحابنا أيضا لم يرتضي هذا الاستدلال وعلى رأسهم الإمام الغزالي ومن جاء من بعد الإمام الغزالي قالوا هذا لا دلالة فيه. المسألة مسلمة، أنا ما أتكلم على المسألة، هكذا يقول الغزالي وغيره ونقول نحن، ما نتكلم على المسألة، المسألة مسلمة، النجاسة ما تزول إلا بالماء الطهور، لكن لما نريد أن نستدل يجب أن يكون الحديث فيه دلالة، لأنك لو استدلت بما لا دلالة فيه سوف يرد عليك اعتراض. المسألة مسلمة عندنا وثابتة بأدلة كثيرة، لكن هذا الدليل الذي تستعمله لا دلالة فيه، ابحث لنفسك عن دليل آخر. عندنا الماء المستعمل ما يجوز أن يستعمل مرة ثانية في رفع الحدث كما مر معنا، لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجس كما مر معنا في مباحث الطهارة في الفقه. طيب، وأدلته ذكرناها هناك، هل هذا الحديث فيه دلالة على أن الماء المستعمل لا يستعمل مرة ثانية، أو على أن هذا الماء أصبح مستعملا فلا يجوز استعماله مرة ثانية؟ قال لا دلالة فيه ولا تلازم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه، وأخبر بأنه أخذ ماء جديدا لرأسه، لكن هل معنى ذلك أن هذا الماء الجديد شرط ما يصح مسح الرأس إلا بالماء الجديد؟ قال أبدا، هذا إخبار عن واقعة ما فيه دلالة على اشتراط الماء الجديد للرأس. نحن نسلم ما يصح مسح رأسه إلا بماء جديد، لكن ما نأخذه من هذا الحديث وإنما نأخذه من أدلة أخرى، هذا الحديث لا دلالة فيه لأنه يخبر عن واقعة أنه أخذ ماء جديدا لرأسه. هل أخذه لأن الماء الجديد شرط أم أخذه لأنه الأفضل والأكمل؟ ما ندري، كلاهما محتمل، وبناء على ذلك ما نستطيع أن نتحكم. الإمام النووي رحمه الله ينبه على هذا حتى لا يغتر بعض طلبة العلم فيستدلون بما لا يستدل به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.